وصحبه وسلم. قال رحمه الله: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب، في باب ماذا؟ أي في باب الأسماء والصفات، إن كان يتعلق في الأسماء والصفات الخبرية. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. إيش معنى ماذا؟ ما ذلك؟ معنى أن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. هذا الخلاصة في هذا الكلام. قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد رضي الله عنه، قوله رضي الله عنه من حيث الجواز يجوز أن تقول العالم الفلاني رضي الله عنه، وهذا من باب الدعاء لا من باب الإخبار. أما الصحابة حين تقول رضي الله عنهم هذا من باب الإخبار، لأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم، رضي الله عنهم ما رضوا عنه. فجائز أن تقول لعالم من العلماء رضي الله عنه من باب الدعاء. لا، ما أدري بأن قد رضي الله عنك، ما أدري الله ما يختم لك. لا، في عرف العلماء على أنه لا يكون ذلك إلا للصحابة أبدا، وهذا من باب الإخبار. أما غيرهم فهو من باب الدعاء، من باب الدعاء. وقد صار صلاحا أن الترضي لا يكون إلا على الصحابة، هذا صار صلاحا عند العلماء بل وعند غيرهم. بل إذا قلت حتى أمام عمي رضي الله عن فلان يعيب عليه مباشرة، لأنه علم عندهم عرفا، حتى فضلا عن الصلاح العلماء أن هذا ليس إلا للصحابة فقط. وعامة العلماء على الجواز، عامة العلماء على الجواز أي لغيرهم، لكن بهذا التفصيل مذكور. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ولا لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. كما سمعتم أن الصفات توقيفية، بقي أخوة ذكروا فائدة أنه يجوز الترضي عن غير الصحابة بشرط ألا يكون ذلك شعارا. يجوز الترضي عن غير الصحابة بشرط ألا يكون ذلك شعارا، بمعنى لا يلتزم دائما ذلك. ألا يكون ذلك شعارا بمعنى لا يلتزم دائما. وهكذا الصلاة: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على فلان. لا يجوز الاستمرار على ذلك أن يكون شعارا ملتزما على هذا. يجوز أن تصلي على غير الأنبياء، لكن لا يكون ذلك دائما على جهة الشعار أنه دائما بذلك. الصلاة على غير الأنبياء جائز، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على آل أبي أوفى حين أتوا بالصدقة، لكن لا يكون شعارا دائما في هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. والتحريف يقوى صرف الألفاظ عن ظاهرها إلى معاني لا يدل عليها الظاهر. صرف اللفظ عن الظاهر أو عن ظاهره، صرف الألفاظ عن ظاهر إلى معاني لا يدل عليها الظاهر، هذا هو التحريف. صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه الظاهر، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه الظاهر. مثلا استوى قالوا بمعنى السولة، استوى قالوا بمعنى السولة، هذا التحريف. قال: من غير تحريف ولا تعطيل. والتعطيل نفي أسماء الله وصفاته، أو تعطيل ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. تعطيل ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى. وجعل الله مثلا معطلا خال عن ذلك وبئر معطلة أي خالية. قال رحمه الله: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف. والتكييف أن يعتقد أن لصفات الله عز وجل كيفية معينة، أن يعتقد أن لصفات الله كيفية معينة دون التقييد بمثال بالواقع، أن يعتقد أن لصفات الله سبحانه وتعالى كيفية معينة دون التقييد بمماثل بالواقع، دون التقييد بمماثل بالواقع. قالوا: ويسأل عنها بكيف. هذا خلاصة التكييف. بعضهم يعرف ذكر الصفة غير مقيدة بمثال، بخلاف التمثيل قالوا ذكر الصفة مقيدة بمثال. هذا التكييف، أن تعتقد أن لصفات الله عز وجل كيفية معينة غير الواقع دون التقييد بالواقع، يعني ليس لها كيفية أصلا. مثلا كان تقول: هناك رجل عنده 1000 قدم، هذه غير موجودة في الواقع، إنما يتخيل فقط ذلك تكييف ذلك. قال: من غير تكييف ولا تمثيل. والتمثيل أن يعتقد أن لصفات الله عز وجل مماثل، أن يعتقد أن صفات الله مثلا تماثل صفات المخلوقين، أن يعتقد أن صفات الله عز وجل مماثلة لصفات المخلوقين، هذا التمثيل. والفرق يا أخوة بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمثال، والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمثال. هذا الفرق بين التمثيل والتكييف، أن التكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمثال، التكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمثال، والتمثيل ذكر الصفة مقيدة بمثال. مثال ذلك أقول: يد محمد مثل يد زيد، مفهوم الآن؟ هذا تمثيل أو لا؟ والتكييف أن أقول يد محمد ثم أتخيل صفة من عقلي ليس هناك موجودة له 1000 قدم، هذه ما هو موجود أبدا في الواقع ذلك دون التقييد بالواقع. قال رحمه الله تعالى: من غير تحريف ولا تعطيل. وقد مر معكم أن التعطيل على قسمين: تعطيل كلي وهو تعطيل الذات الإلهية كتعطيل الدهرية والطباعية والفلاسفة والملاحدة، وتعطيل جزئي من بداية من القرامطة والباطنية، ويدخل بذلك حتى أهل وحدة الوجود، وهكذا الحلولية، وهكذا أيضا الاتحادية والقرامطة والباطنية والجهمية والمعتزلة وما بعدهم في ذلك. هذا من التقييد من أيضا التعطيل الجزئي. ومن التأهل للتعطيل الجزئي من يكون كفار كفارا كالجهمية. قال رحمه الله تعالى: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أجاجية. ما يرى عندكم اللغز في الحاشية؟ تعمية المراد وإضماره على خلاف ظاهره، تعمية الشيء أو تعمية المراد وإضماره على خلاف ظاهره، تعمية المراد وإضماره على خلاف ظاهره. يقول الغزا في كلامه بمعنى أضمر، أضمر. يعني عرض بالشيء ليخفي. وفي قول الأجاجي عندك مخالفة المعنى لله، بالحاء الحاجي، نعم مش قلت أنا بالجيم الحاجي، ومخالفة المعنى لله، مخالفة المعنى لله. قال: ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق. انظروا هذه الفائدة التي سيقرأها، سنقرأها. لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، هذا أولا، وأفصح الخلق بما في بيان العلم ثانيا، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. هذه الأمور إذا اجتمعت في خبر، هذه الأمور إذا اجتمعت في خبر فإنه يجب قبوله ولا يجوز رده. هذه الأمور إذا اجتمعت في خبر فإنه يجب قبوله ولا يجوز رده ويحمل على ظاهره. هذه الأمور إذا اجتمعت في خبر فإنه يجب قبوله ولا يجوز رده ويحمل على ظاهره. ما هي هذه الأمور يا أخوة؟ أن يكون المتكلم أعلم الخلق، أفصح الخلق في البيان، أنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وهذه مجتمعة في نبينا صلى الله عليه وسلم. قال هو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه أي ذاته، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية ولو أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا، والحدوث المقصود وجود الشيء بعد أن لم يكن موجودا، وجود الشيء بعد أن لم يكن موجودا، وجود الشيء بعد أن لم يكن موجودا، ما أوجب نقصا أو حدوثا، وجود الشيء بعد أن لم يكن موجودا، فإن الله منزه عن حقيقة عنه حقيقة. يعني الآن يا إخوة، هل الله سبحانه وتعالى مثلا موصوف بالصفات أزلا وأبدا؟ نعم، سبحانه وتعالى موصوف بالصفات أزلا وأبدا. الذين قالوا أن الله عز وجل مثلا لم يتصف بصفات الخلق إلا بعد أن خلق الخلق، إذن هذا حدث شيء لم يكن في صفات الله عز وجل، وهذا نقص بحق الله سبحانه وتعالى أن يقول في هذا القول. فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا، فالله سبحانه وتعالى متصفا بصفة الخلق من قبل أن يخلق الخلق، وهكذا في بقية الصفات لم يحدث شيئا لم يكن بعده من قبل. قال رحمه الله تعالى وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، الكمال المطلق، الكمال المطلق، ويمتنع عليه الحدوث. لامتناع العدم عليه، فالذي وجد بعد أن لم يكن موجودا كان عدما تكتبه، فالذي وجد بعد أن لم يكن موجودا كان عدما، فالذي وجد بعد أن لم يكن موجودا، فالذي وجد بعد أن لم يكن موجودا كان عدما، كان عدما. ولا يمكن ذلك أن يكون في صفات الله، ولا يمكن ذلك أن يكون في صفات الله. ولا يمكن أن يكون ذلك في صفات الله، مفهوم هذا يا إخوان؟ كما مثلنا آنفا، هل ممكن أن الله عز وجل اتصف بصفات لم يكن متصفا بها؟ فهذا جعل الله عز وجل معطلا فترة من الزمن على قولهم الفاسد، هذا المقصود بذلك. قال واستلزم الحدوث السابقة والعدم والافتقار المحدث إلى محدث لوجوب وجوده بنفسه عز وجل. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، وهذا معلوم عقيدة أهل السنة بذلك، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. وهذه من القاعدة المضطردة التي تستطيع أن ترد بها على كل مبتدع، الذين ينفون ويعطلون الصفات ويثبتون الذات، فكما هي القاعدة المعلومة في جميع الردود على أهل الأهواء في الصفات، كما أنكم تثبتون لله سبحانه وتعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك يلزمكم بماذا؟ في الصفات. فإن القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه، كما أنكم تثبتون لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك في الصفات من باب أولى، فكذلك في الصفات تقولون كذلك، ولا لصار منكم هذا تناقضا، لصار منكم هذا تناقضا. وهنا في قوله فلا يمثلون صفات الله عز وجل بالصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، هذه الكاف يسمونها للتقعيد، الكاف هذه كما لا يمثلون للتقعيد، يعني ما بعدها قاعدة، ما بعدها قاعدة. كما أشرنا بالقاعدة، ما هي القاعدة؟ أن القول في الصفات كالقول في الذات يعدو عدوه، هذا يسمى الكاف للتقعيد، أي أن ما بعدها قاعدة. وعند الفقهاء والعلماء تأتي الكاف أيضا تارة للتنضيد، 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 التمثيل. فهذه التي للتقعيد يا أخوة يقولون ضابطها أن يكون ما قبلها فرع من فروع ما بعدها، أن يكون ما قبلها فرع من فروع ما بعدها، أن يكون ما قبلها فرع من فروع ما بعدها، أن يكون ما قبلها فرع من فروع ما بعدها. هنا انظر ماذا قال: لا يمثل صفات الله بصفات خلقه، أن يكون ما قبلها فرع، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. مفهوم الكلام هذا الربط في التقعيد هذا قاعدة، أن يكون ما قبلها فرع من فروع ما بعدها. الآن الصفات فرع ماذا؟ الذات. الآن بماذا يقول الآن؟ القول في الصفات فرع عن القول في الذات يعدو حذوه، هذا المقصود به. قال رحمه الله تعالى: ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. هذا الكلام مفهوم يقول، ما يحتاج إلى تفصيل، ما بينا الكافي القاعدة هذه. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصف به رسول صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماء الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضع، ويلحدون في أسمائه، في أسماء الله وآياته. والإلحاد والميل، الميل والانحراف يسمى باللغة، والمعنى هو العدول بأسمائه، بأسماء الله وآياته عما هي عليه، العدول بأسماء الله وآياته عما هي عليه، العدول بأسماء الله وآياته عما هي عليه، والتكذيب بها، العدول بأسماء الله وآياته عما هي عليه والتكذيب بها، لقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد أقسام يا أخوة، هذا يمر معكم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل هو جامع بين التعطيل والتمثيل. حتى يقول الآن: ما عطل كل معطل ممثل. ما الذي أوصل إلى التعطيل؟ التمثيل، حين تخيل شيء فمثل ثم بعد ذلك عطل. وأما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. مفهوم الآن؟ هؤلاء الآن المعطلون. لماذا عطلتم صفة مثلا النزول؟ قالوا: لو أثبتنا النزول سيصير نزول وكنزول المخلوق. فإذا عطلوا، لذلك قال هنا: وأما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. مفهوم الآن؟ فمن هنا عطلوا، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا كما أشرنا. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته. مفهوم الآن، جعلوا ذلك ركبوا على المخلوق، إن أثبتنا كذا إذن يلزمنا ماذا؟ التجسيم، فإذن سنمثل الله عز وجل بخلقه. قال: وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله عز وجل. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام. فهذا هو التمثيل يا أخوة، هذا هو التمثيل. وهذه الشبهة يردها الأشاعرة في نفي علو الله على خلقه والسواء على عرشه، من هنا أوردوا هذا. قال: يلزم من ذلك أن يكون العرش أصغر منه أو أكبر منه أو محتاج إليه، وكل ذلك عادي لا تحكيم عقولهم، كل ذلك عادي لا تحكيم عقولهم. فلو أنهم وقفوا عند الدليل لما حاروا ولما احتاروا في هذه الأمور، لما احتاروا نثبت ما أثبت الله لنفسه أو أثبتته له رسله، وهكذا نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا بحق المخلوق يا أخوة. إن تقول فلان جالس على الكرسي، ستنظر أما الكرسي أصغر وإما أكبر، فلان أسط أصغر أو أكبر، هذا بحق المخلوق سبحانه جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. قال فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم. وهم الآن قالوا لابد هذا يكون إلا الجسم، أي كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. مفهوم ماذا؟ مفهوم الخلق الآن. أما سواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزم شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها، التي يجب نفيها. هنا محاذير مسجلة كثيرة في هذا. الخلاصة أنكم فهمتم معنى كلام هؤلاء، ما الحامل لهم على نفي هذا الاستواء أو العلو. هذه تحكيم عقولهم، يلزم من ذلك أنه محتاج وأنه كذا وأنه كذا، وهذا على